بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وكما تنبه بعض الأعزاء إلى أن الشكر من الأمور القصدية، وبناء عليه فإن واجب الشكر العقلي لا يتحقق إلا إذا كانت الطاعات مقصودا بها الشكر، أو كان يتحقق بنحو آخر. ولكن هذا لا يعني أن وجوب الشكر متعطل، بل يعني أن متعلق الوجوب قصدي، فإذا راح يصير الشرط شرط القصد من شروط الواجب لا من شروط الوجوب الذي لا بد من تحقيقه. فهذا لا يخل بكبرى ما يدركه العقل من وجوب شكر المنعم بكل ما يمكن. على أي حال، أما تحقق هذا الشرط القصد، فهذا تارة يتحقق بالقصد التفصيلي إليه والتوجه التام له، بحيث يأتي بالعمل شكرا لله، وتارة يتحقق بالقصد الارتكازي العام للشكر، بمعنى أن العبد هو في قرارة نفسه يشعر بأنه مدين إلى الله عز وجل، ودينه إلى الله هو يكون بصدد أن يؤدي شيئا من الحق، فتصير عنده نية إجمالية ارتكازية في مختلف سلوكه إلى الشكر، مو نية تفصيلية مع التفات تام إليها. وهذا يكفي في النية، بل يكفي فيها ما هو أدنى من ذلك. إذا علم العبد أن لله عليه حقا، عموما يعلم بأنه محقوق لله، عليه حق من الله عز وجل، حق الربوبية، حق الشكر، حق آخر مثلا موجود أيا كان، هو يقول أنا بصدد أداء حقوق ربي، هو في ارتكازه، بحيث لو استنطقت ارتكازه لقال ذلك. هذا الأمر عادة لا يخلو منه متعبد لله ومطيع لله، عادة لا يخلو. وبناء على ذلك فهذا هو يكفي لتحقيق الشكر ولو بهذه المرتبة التي يعني تحقق المعنى القصدي للشكر وتكفي. أما لو كان هنالك غفلة تامة، بهذا شخص كانت عباداته جافة من الشكر، هذا عنده مشكلة، لأن هذا ما قارئ القرآن زين. القرآن هو كتاب الله، واحد يقرأ القرآن يعرف أنه هو مطلوب من عنده أن يشكر الله. هذا الأمر يعني جدا بخلل، يدو يكشف عن خلل في الرؤية، هذا ما استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مناسب، عنده خلل، عنده نقص، وهذا النقص الخارجي لا يخل بالرؤية الحقيقية. فليكن واحد عنده نقص وعنده ابتلاء في هذا الشأن. نعم.
يعني إذا كان المولى هو قرر، يعني قال إن هذه العبادة شكر، ما ذكرنا في بعض العبادات لعلهم يشكرون.
نعم، هو مو الشكر، هو معنى قصدي. سنحن نتحدث إن شاء الله عن النصوص. وجدنا أنه التأمل وإن كان هو ليس بعيدا عن النصوص، ولكن بدون اقتفاء لأثر النصوص مباشرة قد هو يكون مخلا. إن شاء الله نوصل إلى هذا اليوم يعني. أيضا لابد من ملاحظة أن وجوب الشكر شرعا المستفاد من ظاهر أدلة شرعية لا ينافي كون الشكر واجبا عقلا. ماكو معنى أصل الشكر يجب عقلا، لكن مع ذلك الشارع أوجب عدة أمور، كما أوجب الإيمان بالله وأوجب حب الله وأوجب حب رسول الله وآل البيت صلوات الله عليهم، فرضها وأوجب وأجب، من جملة الأمور هي أوجب الشكر. ماكو مانع من ذلك، فلا مانع من أن يكون الشكر واجبا عقلا، ولكن وأيضا أن يكون واجبا شرعا، ولا مانع من أن يكون داعي الشكر العقلي من مقتضيات امتثال واجب الشكر الشرعي، لا مانع من ذلك. هو أمر بالشكر وأوجب الشكر، فلزم تحقيقه كما لزم حفظ الأمانة، ولزم مثلا ترك الكذب مثلا، وما أشبه ذلك من الأمور التي يدركها العقل. ماكو محذور في ذلك، هذا من الأمور التي يدركها العقل. فأي شبهة دور وكذا وتوقف الشيء على نفسه كلش غير مناسبة. لماذا؟ لأن هذا حقيقة شرعية، هذا حقيقة عقلية، وماكو مانع أن الشارع يشرع أمرا هو أيضا العقل يدرك حسنه. بل وأنا أبحث عن أدلة الشكر في مختلف يعني مظانها، صادفت في وصية أمير المؤمنين لولده الحسن عليه السلام كلام جدا مناسب لبحثنا السابق في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. مضمون هذا أصلا يحتاج استدراك مستقل، إن شاء الله نكمل المطلب. يعني أن كل ما أمرك به الله سبحانه وتعالى فهو حسن، وكل ما نهاك عنه فهو قبيح. يعني كأنه أمرك كل مأمور به حسن، كل منهي عنه قبيح. فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن الأحكام تابعة للحسن والقبح بالإخبار بعد والموجبة الكلية بهذا النحو. وهذا الأمر ما أتذكر أنه عرضنا له، إلا هو كان يصلح لأن حققنا الموجبة الكلية التي كنا نبحث عنها، وإن كنا نجدها في بعض الأدلة مناسبة لها لكن لم تثبت عندنا بشكل واضح. إن شاء الله هذا نرجع للمطلب. المهم شاهد هنا أنه لا مانع أن يكون المأمور به هو حسن عقلا، بل هو أصلا هذا الأصل، فالشكر يكون واجبا، ماكو مانع من ذلك. والنصوص الواردة في الدعوة إلى الشكر ربما يمكن تقسيمها إلى طوائف. الأولى ما يكون إرشادا إلى حسن الشكر عقلا، مثل قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أمر واضح أنه إرشاد مو تأسيس حكم. في طبيعة العلاقة بين عبدي وبين الله كأنه يوجد مفترق طريقين، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. طبعا هذه الآية بها نكتة مهمة جدا، أنا ما راجعت كتب التفسير لعلهم نبهوا إليها. ما قال إما شاكرا وإما كافرا، ولا قال إما شكورا وإما كفورا. ليش؟ مع أنه المناسبة أنه إذا صيغة مبالغة شي يصير شكورا وكفورا، إذا بيان أصل المطلب شي يصير شاكرا وكافرا. كفر معنى الإنكار، هو هم كفور هم هذا معنى. الذي يخطر في البال في تقريب ذلك، في يعني توجيه ذلك، أن الإنسان مهما شكر لا يكون شكورا، وأن الإنسان إذا لم يشكر فهو كفور لشدة النعم عليه فيكون كفورا. يعني الشخص الذي تتواتر النعم عليه وتعظم النعم عليه ولا يعتني، هذا لا يعد أنه مجرد أنه لم يشكر، بل مع وجود الاقتضاء القوي والمتعدد المناشئ للشكر والإحجام عن الشكر، يعني عدم الانسياق مع هذا الاقتضاء، يجعل منه كفورا. فالإنسان هو بين حالين، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، ولا يناسب الأمر بحسب معطيات ما تقدم من البحث، لا يناسب الأمر إلا أن يكون هكذا. لأن احنا سبق أن بينا أن اقتضاء الشكر جدا شديد، ومهما فعل الإنسان هو لا شيء تجاه نعم الله. بل حتى استفدنا من بعض ما ورد عن الإمام زين العابدين لعله، أو عن الإمام الحسين، أنه الإنسان إذا شكر بأقصى جهده هو لا يملك أن يؤدي حق نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو بتلك بذلك الشكر هو يحتاج إلى شكر آخر. واضح إن شاء الله. وعليه فهذه الآية حسب الظاهر من المرشدات إلى الحسن العقلي، وقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، واضح أنه ليس بصدد تشريع استحباب الشكر أو وجوب الشكر أو رجحان الشكر، وإنما الظاهر منه هو المطالبة بالعمل. نقول اعملوا يعني ماذا؟ يعني دعوة إلى الطاعة، وأوامر الطاعة هي عموما هي أوامر إرشادية. شكرا أو أيضا يصير إرشاد إلى منشأ الطاعة. الظاهر منه هكذا، قابل أنه يؤول يحمل على معنى آخر، لكن هذا المعنى الظاهر. لا، هذا الظاهر معناه يشبه المفعول لأجله. ومثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، النصوص حتى في الكتاب هي عديدة، لكن احنا حتى نستأنس يعني لهذه المطالب بما ورد. أصلا صادفت أيضا بعض الأحيان في اليوم يصير بي بركات كثيرة، صادفت هو في هذه الوصية الشريفة يقول أنه الإنسان بدون عقل ما يقدر يعرف الله ويدرك الله سبحانه وتعالى، وبدون علم ما يقدر يعرف. العقل يجي له يتفهم أصل القضية، لكنه مو مصدر معلومات، مصدر معرفة كليات، هكذا واحد يفهمنا. ثم يقول لابد من العلم، ثم يقول العلم لا طريق له إلا من المرتبطين بالله من الوحي وأمثاله، أيضا في وصية أمين لولده الحسن. العلم هذا طريق، فالإنسان ربما يدرك بعض الشيء، لكن حتى تصير القضية بها معلومات يعني ثرية من حيث المعلومات مو إدراكات إجمالية، هو المفروض يرجع إلى هذا الطريق. وهذا هو يصلح للردع عن كل ما يبتدعه البعض من طرق لمعرفة معالم الدين. بعضها هي حقيقتها بدعة، هم الذين يبنون عليها لم يقصدوا البدعة، هذا مطلب آخر. احنا ما نقيم الأشخاص، وإنما نقيم طرق المعرفة، هذا المهم. هذا بعض الطرق هي بدعة ما لها أساس في الدين، بل منهي عنها، مردوع عنها. المهم في الرواية هكذا ورد: من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك. لعله يشير إلى المجموع، مجموع الناس. على أي حال هذه لابد تكيف مع النصوص التي تدل على أن أقرب الخلق وأعلم الخلق وكذا هو رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليه، وأن الله يباهي ملائكته بمحمد وعلي صلوات الله عليهما. المهم: لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام ولم يخلقوا من ماء مهين ولم يشعبهم ريب المنون، وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك. هذا هو محل الشاهد. وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك. لو عاينوا، هذه إشارة للحقيقة، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم. زروا يعني وجدوا أن هذا أمر مزري، يعني لا أهمية له جدا. أزرى بنفسه من استشعر الطمع. ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك، بحسن بلائك عند خلقك. حسن بلائه عند خلقه يعني الظاهر من يعني عظيم نعمته عند خلقه، معبودا بحسن بلائك عند خلقك. يعني ربما الآن صار في ذهني احتمال آخر، احنا الحمد لله في مجلسين هو تختبر فيه الظهورات، يعني طالما استفدنا من نظر الأخوة. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك. إذا كانت بحسن بلائك متعلق بمعبود، إيش راح يصير؟ معبودا بحسن بلائك عند خلقك. أما إذا كانت متعلقة بسبحان، يعني شلون سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني التسبيح بالحمد وأسبحه بحمده، ظاهرا هكذا. فيعني ماذا؟ يعني أن بحسن بلائك يصير هذا هو منشأ للتسبيح. ولكن الأنسب ماذا؟ الأنسب والأقرب هو أن يكون المراد منها معبودا بحسن بلائك. يعني هؤلاء اللي هو أشار إلى حقه العظيم عليهم، حقه العظيم عليهم ما هو؟ هو اللي أوجب هذه الطاعة، هو ربما يكون يعني هو أشار إلى، صرح بقال حسن بلائك عنده عند خلقك. طبعا الحديث عن الملائكة يصير من باب إياك يعني أسمعي، لأنه الحق واحد، والملائكة الذين علموا هذا الأمر عرفوا الله سبحانه وتعالى أكثر من نوع البشر العادي. هؤلاء لو انكشف لهم الأمر على حقيقته لعرفوا أن عبادتهم لا شيء كله. هذا لماذا؟ هذا المناشئ الظاهر من مناشئ هي من أهمها حسن بلائك عند خلقك. وما روي عنهم عليهم السلام أنه قال، وما روي عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين، هذا الحديث لعنه مستفيض مذكور كثير بطرق متعددة من جملتها في نهج البلاغ، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. أنا ما أفهم من الحديث المنسبق الأولي من الجمود على ألفاظه أنه هناك ثلاثة أقسام من الناس، وإنما أفهم أن هذا التقسيم للإشارة إلى الأصناف الدوافع، دوافع العبادة، لأنه عادة الناس لا يخلون من الدوافع الثلاث بنسب متفاوت. يعني هو من يريد من عنده نفس تجارة مع الله هذا ما يخاف، هو الإنسان إذا أوقن بالآخرة وصار عنده دافع أنه يكسب الثواب هذا ما عنده خوف أنه يتخلص من العقاب، جدا نادر أن يحصل شيء من هذا القبيل. والذي همه أن ينجو بنفسه هذا ما عنده رجاء، هو هذا، لكن هذا تغلب عليه، هذا يغلب عليه هذا النمط من الدوافع، ذاك يغلب عليه هذا الصنف من الدوافع، فيصير هذا هو الغالب، مو أنه هو الخالص فقط هو عند هذه الحالة، وكأنه الناس ثلاثة أصناف كذا كذا كذا، وإنما هذه ثلاثة طرق تمثل دوافع للعبادة. فلهذا الشكر بعد ما راح يكون كأنه في مقابل من يخاف الله، يعني هو لازم يشكر. والشاهد على ذلك أن الكاملين من عباد الله اليوم صلوات الله عليه، هذه القدوة، إنسان هو بلا قدوة بس يبقى عند مفاهيم بعض الأحيان يتحير، هو يحتاج إلى تأسي إلى اقتداء. أنهم صلوات الله عليهم من تقرأ مشاعرهم مع الله عز وجل في نصوص أدعيتهم، لهذا تعبر عن شخصيته بعد ومشاعره مع الله، هو تجد هذه الحزمة من المشاعر موجودة، شكر لو كان وحده لكفى للطاعة، وخوف لو كان وحده أيضا لكفى للطاعة، ورجاء أيضا كذلك، ماكو مانع من ذلك. فإذا التقسيم ليس تصنيف للناس، وإنما هو تصنيف للدوافع التي تكون عند العابدين، والإشارة إلى خصائص هذه الدوافع، فأرقى الدوافع وأهمها هو دافع الشكر. هذا راح يصير إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هنالك مقتضي تام للعبادة اللي هو مقتضي الشكر. يبقى هذا المقتضي مقتضي عقلي كما قلنا بهذه حالة النبل، إحنا تعبرنا عنها أن الإنسان مو لأجل المصالح الذاتية، تدرون التجار والعبيد ماذا يريدون؟ أن يغنموا لأنفسهم أو أن ينجوا بأنفسهم، هذه الحالة. أما حالة الشاكر ماذا هي حالة؟ حالة أنه هو يتحرك ضمن دوافع العقلية اللي هي بها هذه القيم الأخلاقية. نعم سيدنا،
يمكن يكون التقسيم كما هو الظاهر الأول تقسيم للناس أنهم قوم لولا العقوبة والخوف منها لما عبدوا الله حتى وإن كان عندهم طمع،
بالنتيجة راح يصير جزء من الداعي،
بس السبب الأساسي
يعني. وهذا مو طبيعي هذه الحالة، بحيث واحد يصير مجرد
شن العقوبة ما يعمل،
لا أقول هذا هو جزء من الداعي، راح يصير يقوي الداعي، يعني داعي الشكر ما يقوي،
أكو داعي أساسي والباقي ذاك ضمين
أحسن. فإذا هذا موجود مو نلغي، يعني هو صاير داعي وصاير مؤثر، هو يضيف تأثير، صاير جزء من الداعي، يبقى هذا هو الجزء الأقل لا بأس، هذا القبلة،
أكو جزء أساسي بحيث لو لون العدل
ماكو مانع، بالنتيجة هذا يزود العمل يولا، يعطي يصير داعي حقيقي لولا، يصير مؤثر في وجود الفعل يولا، إذا صار مؤثر يعني صار هو أيضا جزء من الداعي،
يعني هو الوحدي لا يؤثر، أما ذاك الثاني الوحدي يؤثر، الخوف الوحدي يؤثر.
فإحنا ما واضح لنا أنه تقدر، إذا قدرت هاي تميزها بالشكر، إذا هيك رجعنا هذا من قبل، هذا من قبل، لأنه راح يصيرون أكثر الناس خارجين عن التصنيف، أكثر الناس راح يصيرون خارجين عن الرواية، لأنه أكثر الناس عندهم مختلط الأمر الخوف والرجاء على أقل التقادير، أكثر الناس عندهم هذه الحالة، فش راح يصير؟ راح يصيرون خارجين عن الرواية، هو الرواية يعني جاية تتحدث عن الناس لو تتحدث عن الدوافع، عادة يصير هذا، وهذا أمر جدا طبيعي. يعني الكناية من هذا القبيل اللي احنا نفهمها من مناسبة الحكم والموضوع وطبيعة الناس، بعد ماكو ضرورة نجمد على هذا. ما دام هناك مناسبة، هو قاعد يتحدث عن واقع خارجي، هذا الواقع الخارجي اللي هو موجود، هذا هو يبين ينبه إلى مناشئ، يبقى صياغة تصير بهذه الطريقة، ما كل معنى. الطائفة الثانية ما تضمن أن إطاعة الأحكام محققة للشكر، اللي أشرنا إلى أحد النصوص في هذا المجال، لكن هذا وجدنا أنه هذا جدا مهم. يعني كون الطاعة شكرا هي طاعة من جملة ما يحقق الشكر، هذا الأمر هو جدا أساسي، لأنه هو هذا البيت القصيد في كلامنا، هو محل الشاهد الأساسي هو أنه الشكر هو من دوافع وجوب الامتثال ووجوب الطاعة. صحيح هذا الأمر. النص الأول هو الذي ذكرناه سابقا، هو قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا ما عندنا مجال لافتراض أن هذه الآية خاصة بأهل بدر، لأنه يوجد تناسب بين التقوى وبين الشكر، يبين أنه هنالك بين التقوى وبين الشكر علاقة، هذا الأمر عام ما يبقى خاص في هذا مورد الحديث وسياق الحديث. واضح إن شاء الله. ولهذا افتهمنا لزوم الحذر في آية النفر مطلقا، مو فقط لهؤلاء الذين نفروا بالخصوص. إذا واحد ما نفر، هو كان بمكانه وتفقه في الدين، يعني قلنا الحذر بينه وبين الإنذار هنالك علاقة أشبه بالعلاقة الغائية، أنه الإنذار لابد يوجب الحذر، يقتضي الحذر، هذا هو المهم. وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، إخلاص، بل الله فاعبد، حصر، تقديم. صحيح، هو عن حديث عن الشرك، فهذا واضح، يعني هذا يعطي البديل لما نهى عنه. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين يعني هذا غير العبادة، له هو نفس العبادة. إذا قلنا غير، يعني عندنا أمران: الله، أعبد الله فقط، أعبد الله ولا تعبد غيره، هذا واحد. بس اسمحوا لي خل أكمل، إذا بقى في الشيء غامض بعدين إن شاء الله. فهو عندنا ماذا؟ عندنا أمر بإخلاص العبادة، هذا واحد. ثم بعد ماذا عندنا؟ عندنا أمر بأن يكون من الشاكرين. أن يكون من الشاكرين هذا أجنبي عن العبادة، لو هذا هو منشأ العبادة. الظاهر الأولي أن العبادة هي تحقق الشكر. بل الله فاعبد، يعني إذا عبدت الله إيش راح يصير من الشاكرين؟ من تعبد الله تكون من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني هذا الأمر إذا امتثلت إيش راح يصير؟ راح يصير من الشاكرين. فيصير المنشأ في العبادة هو الشكر. أما أنه هو مطلوب أن يكون عابدا لله وأن يكون شاكرا، هذا راح يصير أجنبي أصلا عن المطلب، بينما هنا الظاهر أن العبادة هي محققة للشكر. وقد يكون منه أيضا قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بتقريب أنه عد من استقام في طاعة الله والرسول شاكرا. والمناسبة كيف أنه يعد من أطاع الله شاكرا من استقام، لأنه الذي انقلب جعل ماذا في مقابل الذي شكر، يعني ماذا؟ يعني الذي لم ينقلب واستقام صار شاكر، معناه أن الاستقامة هي تحقق الشكر. يعني المناسبة في جعل البديل عن الانقلاب والمقابلة بين الانقلاب على الأعقاب وبين الشكر، شنو هي؟ أن الاستقامة وعدم الانقلاب والثبات والوفاء بعهد الله وأمثال ذلك وبيعة الله، أن هذا الطاعة تحقق شكر. ولا المناسبة ما هي؟ أن واحد ينقلب على عقبه وفي مقابلة أنه سيجزي الله الشاكرين، يعني أن هناك شاكرون في مقابل ذلك. واضح إن شاء الله؟ إلا أنه تأتي روايات تقول الشاكرين هم أهل البيت صلوات الله عليهم بالخصوص، يعني من ينقلب على أعقابه عنه، هذا بعد راح يصير مطلب آخر لازم نراجع، أنه إذا كان هناك بحيث أن الشاكرين يكون هنالك تفسير خاص له، فهو يصير معنى إيمائي لخلفاء النبي صلى الله عليه وآله الحقيقيين، مو أنه هو المراد الشاكرين مطلقا، الشاكرين يصير مثل الكناية عنهم، هذا راح يصير مطلب آخر. المهم إحنا قلنا هذا من المحتمل أن يكون من القريب بهذا التقريب أن يكون هذا أيضا من الأدلة على أن العبادة تحقق الشكر. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: شكر كل نعمة الورع عن محارم الله. هذا شبه صريح فيما نحن بصدده، أن شكر النعمة بالورع، شكر كل نعمة الورع عن محارم الله. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الطائفة الثانية حتى لو كانت بعض نصوصها غير واضحة عند بعضنا، لكن هو في ما بقي من النصوص إن شاء الله غنى وكفاية لإثبات المطلب. الطائفة الثالثة ما دل على وجوب الشكر، لهذا محل البحث، وجوب الشكر شرعا، أو ما دل على مطلق المطلوبية شرعا. تلاحظون أنه الأوامر الشرعية بالواجبات مو دائما يتحدد الوجوب في مقابل المستحب، بعض الأحيان تبين الوجوب الإلزام، وبعض الأحيان تبين الوجوب بمعنى تبين الرجحان اللي هو الأعم المطلوبية اللي هو يناسب الاستحباب لو كان، أو يناسب الوجوب أيضا لو كان، كقوله تعالى بعد هنا كل آية، ما دام احنا عندنا إدراك عقلي كل آية كل رواية نحتمل فيها أنها إرشادية، صحيح، لأن احنا من عندنا أوامر وعدنا في نفس الوقت مدرك عقلي، فيصير جدا مناسب أن يحمل على الإرشاد كما احنا فيما سبق حملنا على الإرشاد. هنا نحتاج إلى وضوح في الدلالة بحيث نبني على أنه أمر مولوي تأسيسي يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، صحيح، هكذا المفروض نفهم النصوص. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، لغتها لغة ماذا؟ جزاء، صحيح، وجزاء جزاء يكون على ماذا غير على الطاعة، يعني على شيء مأمور به، فمناسبة الجزاء تدل على مطلوبية ما يكون الجزاء عليه. يعني إذا هو محكوم بحكم مراد إرادة تشريعية في مقابل إذا الإنسان أطاع يصير جزاء، جزاء على الطاعة، صحيح لون، فمعنى ذلك أن الشكر ما هو مطلوب بنفسه، هو طاعة، مو طاعة يعني ما يعني هو مأمور به، هو امتثال صاير للشارع، مو أنه الشكر هو مجرد تقرب إليه، بحسب ما يدركه العقل. وقوله تعالى
نعم شكرتم لأزيدنا.
نعم
لأنه هذا يعني الشكر القولي.
نعم أصلا قولي إحنا مو بحثنا هنا، المهم أنه هذا الأمر بالشكر
شو راح نعديه إلى قضية الطاعة.
يعني هذا الاستظهار خفي غير محله، إذا من ناحية تعديد الطاعة حصر بالقول على أي أساس؟ شنو مبرر إلي؟ خصوصا الآن آنفا ذكرنا أنه هناك بيان من النصوص الشرعية أن الإطاعة هي تحقق الشكر، وهذا قاعد يقول هذا مصداق من مصادق.
أكثرية الروايات تشير إلى الشكر اللفظي.
نعم إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أمر مباشر ونهي عن عدمه، يعني عن ضده الخاص وهو الكفران. اشكروا لي ولا تكفروا، ظهر منه أنه مولوي وليس إرشاديا. مثل ما استفدنا اذكروني أذكركم، مو نستفيد من عدها استحباب الذكر أو وجوب الذكر، نستفيد هنا استحباب الشكر أو وجوب الشكر. وقوله تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، هذه الآية إما أن يكون خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يعني بأخذك ستكون من الشاكرين فتدخل في الطائفة السابقة، يعني إذا أنت أخذت ستتلبس بعنوان الشكر إذا امتثلت وأطعت، فوين راح تدخل؟ في الطائفة السابقة. أو تدخل لا كن من الشاكرين يعني خذ ما آتيتك وأيضا اشكر، هذا ايش راح يصير؟ راح يصير من الطائفة الثالثة، يدل على طلب الشكر. صحيح؟ شو تشوفون أيهما أنسب؟ نعم المعنى يختلف، ما يمكن الجمع بينهما إلا باستعمال كذا في أكثر من معنى، يعني شيء يصير مو على أقل مو عرفي، يعني لأنه هو إذا يريد يقول أخذك بما آتيتك يجعلك من الشاكرين، شلون هناك من ضربنا مثال في آية سابقة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، هنا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني إذا أخذت بما آتيتك ستكون من الشاكرين. بلي
خذ ما آتيتك واشكر على ما آتيتك،
فمعناه يدل على الاستحباب، استحباب الشكر أو وجوب الشكر، يعني أمر بالشكر
إن شاء
الله. على أي حال هو يحتمل الأمرين. ووصينا الإنسان بوالديه، هذا مولوي لو مو مولوي واضح، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. زين بماذا وصى؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني ماذا؟ هذا بعد واضح جدا أنه مولوي، لأن هذا جزء من الوصايا، وصايا يعني ظاهر من عدم مولوي، مثل ما أمر ببر الوالدين، ولا هو العقل أيضا يدرك حسن بر الوالدين بلا إشكال، أيضا هو من مصادق الشكر، من أوضح مصادق الشكر بين العباد هو شكر الوالدين، ولكن التوصية هنا ظاهرها ماذا؟ أنه هناك تشريع، تشريع مولوي من الله سبحانه وتعالى، هو يريد ذلك، فكما هو أمره يعني جعل بيان هذه الآن حسب الظاهر تصير مفسرة، إذا ببالكم إن شاء الله ما ناسين دني قضايا قطر الندى والألفية وأمثالهن والمغني، أن ربما تصير مفسرة اللي هي تصير بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. صحيح مو هكذا؟ ان شاء الله انا مو ناسي. نعم. فهنا وصينا ايش راح يكون بمعنى القول؟ ان تفسر التوصيه. شنو هي التوصيه؟ اشكر لي ولوالديك، وربما الي المصير. هذا بعدهم بيان لي يعني بجانب إشارة إلى الجزاء الذي يكون، الجزاء الذي يكون. وهذا أيضا يؤكد المعنى الذي يستفاد، وهو معنى أن هذا الحكم مولوي، لأنه المصير شرح يصير الجزاء على الطاعة. واضح إن شاء الله. بينما التوصية بالوالدين ذكر الملاك للتوصية، بينما إلي المصير ما ذكر الملاك للشكر لي وللوالدين، وإنما ذكر الجزاء، أشار إلى الجزاء. لو ذاكر الملاك شو تقول؟ يصير مناسبة، تقول هذا إرشادي. أما هذه الآية جدا بعيدة عن الإرشادية، لأن هذا إلي المصير، وهذا مضروب كأنه كقاعدة نهائية كبروية تصير لما سبق، كما هو المتعارف في كثير من الآيات أن أواخرها ختامها يبين الكبرى. هذه الكبرى كبرى لماذا؟ تبين الملاك وتشير إلى منشأ الحكم. إذا أشارت إلى منشأ الحكم صار أقرب للإرشاد. يعني لماذا إحنا نأكد؟ لأنه هو هذا له حق عليك، إحنا قاعد نأكد على هذا، صير إرشاد إلمن إلى حسن العقل للشكر مثلا. بينما هو ما بين هذا الأمر، هو بين أن إليه المصير. إليه المصير ماذا يناسب؟ يعني أنه الجزاء يكون هناك. فمن صار جزاء يعني طاعة، هي يعني عندنا أمر مولوي اللي هو يناسبه الجزاء. الأمر المولوي هو الذي يناسبه الجزاء. هو شنو الفرق بين المولوي والإرشادي؟ المولوي يعني هو المولى يطلب الحكم، الإرشادي يعني مثل الإخبار عن هذا الحسن أو القبح الذي يرشد إليه، عادة هكذا. فعندما قال إلي المصير هذا قرينة إضافية على أن الأمر هنا مولوي. وأيضا للبحث الصلاة ما أقدر نكمل، والحمد لله رب العالمين.
سيد نحن نقدر نجمع بين قولكم وقول سيد جعفر.
نعم.
قضية الأصنام.
ها بالنسبة للعبادة بيني تفضل.
احتمالكم جدا وجيه، لأنه هاي الدوافع وجدان الإنسان يحس بها، خصوصا نعم. اللي يعيش بأجواء غير دينية، وأول ما الله يمن عليه بالهداية وكذا، أول ما يجي هو من الخوف، خوف من الله من العقاب من كذا، شوية الله يمن عليه بالطالعة بالطلاعة بالمعرفة، صير عنده فت بعد قضية تجارة، قضية أنه إذا وصل ترقى من مراتب وصير هاي قضية العبادة الحرة
نعم.
اللي هي
سبيل نعم.
هذا الاحتمال الثاني، إن هاي موجودة، الناس الأصناف موجودة بالخارج.
على الدافع للمناسبة بين الحكم والموضوع، لأنه هذا التقسيم أولا هو مقاطع للشركة، ثانيا ما مستوعب للأقسام، فكلتا النكتتان تقتضيان أن يكون هذا التقسيم كنائي عن الدوافع، من باب بيان تصنيف الدوافع.
حتى الدوافع ما مستوعب للأقسام، كثير من الناس يعني ما عندهم دافع.
شلون يعني ما صار؟
يعني كثير من الناس سوف يخرجون عن هذه التقسيمات.
هو مو بصدد أن يقول يميز الدوافع، يصنف الدوافع، مو يقول الناس. هو هذا الإشكال يرد عندما يرجعها إلى الناس.
صنف الدوافع.
نعم.
أكو صنف رابع.
نعم.
اللي هو يمزج بين الخوف.
أحسنتم. فهو إحنا قاعد نصنف الدوافع، مو يصنف الأشخاص. فهي الدوافع، الخوف هو حقيقة عين الرجاء لو غيره. وهذا حصل، هذا اللي تفضلون به هذا يأيد ما نقول، لأن هو يريد يميز بين الدوافع فقط.
سيدنا كأنه هاي
نعم
الرواية الآية اللي يحفظون منها
عملك
فاعبدوا وكن من الشاكرين.
ايش
الرواية؟ الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحكم بن جلول عن رجل عن أبي عبد الله بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال يعني إن أشركت في الولاية غيره بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني بل الله فاعبد بالطاعة.
نعم.
وكن من الشاكرين أن عبدتك بأخيك وابن عمك في سر.
نعم. يعني هذا بيان أحد النعم.
نعم ما يخالف، بس قصدي يصير لأنما الإمام فسر هذا ظهور اللي يتبادل الأذهان. نوعكم أمرين، أمر بالطاعة وأمر بالشكر. سوى الإمام إذا طبقه هنا قال هذا أشكر أنا عبدتك بأخي.
إيه بس هذا بيان نعمة من النعم، من أعظم النعم. بيان من قال الشاكرين بعد مو بصدد أن يقول يعني مو ما يثبت الاثنينية.
نعم
نشكر على هذه النعمة. إيه هذا بين منشأ الشكر.
لا أكو اثنينية، فاعبد بالطاعة.
ما تكون الشاكر
بهالشيء ما بيقوله، فاعبد بالطاعة. وكم من الشاكرين أنا عبدتك.
ماكو مانع هذا، اعبد بالطاعة. هو يعبد كيف يعبد؟ هو طبعا يطيع. يبقى هذا من يطيع إيش راح يكون؟ راح يكون شاكر مثل ما احنا ذكرنا. وفي نفس الوقت بيّن نعمة من أهم النعم التي تستوجب الشكر، هي ماذا؟ أي أنه سنشد عضدك بأخيك. من هذا الباب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ماكو مانع من هذا يعني، مضافا إلى أن الرواية بعد أنت شفتوها أي بحيث تقدر نرفع اليد على نعم
يعني وذاك غموضه مستقر.
لا مو الرواية، هي صدورها مو واضحة.
لا مو قصدي صدورها، قصدي أن معدنا ظهور هذا الرواية ترشد إلى أن هذا هو الظاهر.
ما ترشد، ما بيها إرشاد، أصلا الرواية مثل التفسير بالباطل. فإذن إذا تمت بحث بيها ردع عن المعنى الظاهر نأخذ بيها ونلتزم.
هذا إذا رجعنا للرواية، فالرواية مو واحدة وإنما روايات متعددة.
نعم.
فيها.
أي فأقول ليش أقول إذا تمت الرواية. وكان بها ردع عن المعنى الظاهر ذاك الوقت نرفع اليد. يعني إذا واحد يفهم من عندها معنى أو يردع عنه نرفع اليد. أما إذا كان ما تضمنته الرواية فيه من يعني مجال لأن يكون تطبيقي.
سيدي شاهدنا شيء العفو ولو
نعم.
عندنا فيه اعبد وكن من الشاكرين، ليش خليناهم واحد مع ان الواو للمغايره للبدايه وهذه شنو اللي خلانا نقول فيه وحده؟ اعبد بالشكر. شنو المناسبه اللي تخلينا حتى نرفض الروايه او نرفض الغيريه بالواو؟
انه هو الشكر عباده لو مو عباده؟ لا انا اسالك عباده لو لا؟ اذا عباده يعني هو داخل في المعطوف عليه، فليش يميزه؟ فإذا قلنا لا أعبد شكرا وكن من الشاكرين يعني هي بهذا المعنى واو الحالية مثلا وأمثالها، فيصير المعنى كلش متناسب. أما هذا هو أعبد وأيضا مطلوب من عنده أن يشكر، والشكر هو من العبادة نفس
مثلا في
اي هذا هنا اكو فرد كل واحده لها يعني قرائنها ما نقدر بعد احنا
ماكو مانع انه الشكر داخل في العباده
الثانيه
يخصصه بالذكر من باب شنو من باب
خلي ما مو مهم شنو لماذا المهم انه اكو وجه للتخصيص
لا هو احسنتم الوجه شنو هو الوجه وهذا الوجه
لان
الوجه لان يكون المنشأ هو أنه الداعي جدا مناسب لأن الشكر هو داعي، الشكر هو بنفسه داعي، والعبادة هي أيضا من أهم دواعيها الشكر، وهو همات سيد الأحرار عليكم السلام اللي احنا ورد أنه عبادة الشاكرين عبادة الأحرار، هو سيدهم صلى الله عليه وآله، فيصيرهم جدا مناسب. وهو هم أيضا عندنا أنه النصوص التي سبقت أنه النبي صلى الله عليه وآله قال أفلا أكون عبدا شكورا هي ها
الآية مال أن أشكر لي
صباح
الآية أن أشكر لي ولوالدي
نعم
هسه اذا نجي للشكر، احنا قلنا طاعة هنا طاعة عند طاعة لله وطاعة للأبوين. فهنا أن أشكر لي ولوالديك. أولا أنا أكو استخدام لعله، أكو استخدام لعله
شنون
استخدام، لأنه هنا أريد به معنى مع الله الشكر. أن أشكر لي ولوالديك، أشكر والديك بطريقة المناسب لشكر. شنو المعبود هو يعني عبد؟ شلون الشكر أبوك؟
شنو المعنى؟
لا
يشكر هو الوالدان لهما نعمة عندهم يد على الولد، والله سبحانه وتعالى هو النعم كلها منه، والوالدان هو إحدى نعمه.
فهسه أريد أجي وصل شكر الله غير شكر الوالدين، هذا
الدعوة مالتي. هذا شنو الشاهد عليها؟
الشاهد عليها أنه هنا لما الله سبحانه وتعالى لما نشكره شكره مو بس طاعة مطلقة، وإنما ننزل إلى أنه عبادة. والوالدان شكرهما ليس عبادة.
لا، هذا مو معناه أنه شكر مختلف، هذا معناه مصداق الشكر مختلف، من كل واحد بحسبه. أما حقيقة الشكر هي نفسها مشترك، يبقى أنه كل واحد بحسبه، كل بحسبه، مو استخدام باستخدام، يعني معنى ثاني.
اي معنى ثاني،
مو معنى ثاني، مصداق ثاني.
كما لو يقال اشكر كل ما انعم عليك الله الوالدان،
يعني شكر الله عبادة.
نعم،
وشكر هذا الشكر
ماكو مانع اقول هذه عبادية الشكر، ما تغير هوية الشكر.
هي انا اريدها ما تغير حتى اوصل.
فمو استخدام، استخدام معناه لفظ يراد منه معنى ثاني.
خلي يكون استخدام، العطف هنا يقتضي المغايرة. فشكر الله عبادة، طاعة الله عبادة، عن طريق شكره طاعته.
ومن يقول ملاحظ جهة المغايرة، ملاحظ جهة الاشتراك، وهي أن التصرف يصير تصرف شكور، إنسان شاكر، وهو أنه يشكر لله. يش مثل ما من لم يشكر المخلوق، مثل ما عندنا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، نقول إن أنا هذه ما هي تال للشكر.
بالآية إحنا اللي يفيدنا بحسب مطلبنا اللي تثبت، حتى أنه هذه العبادة واحد من أسبابها أسباب تثبت حق الطاعة، موضوع حق الطاعة، موضوع الطاعة الشكر. فشكر الله
الشكر، لأنه قلنا وصية، هو وصية، هو وصى. من يقول وصى يعني ماذا؟ يعني أمر، عنده وصايا يعني عنده أوامر. فبعدين قاعد يقول يشكر يأمر، فهذا يعني هو أكو أمر بالشكر. ما نحن من صدور الأوامر فيما هو حسن عقلا هم ما عدنا، كما ذكرنا الرواية عن أمير المؤمنين في وصية ولده الحسن. فصارت النتيجة أنه هذا ظاهرة الشكر. الأمر أبسط، يعني هو يتعقد وزايد، عبارة واضحة. إذا عبارة هيك يريد